بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب إن علينا جمعه وقرآنه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو الأشجعي، تكلم عليه الإمام أحمد على أنه شيعي لكن كان حافظا، فلهذا البخاري أخرج عنه. قال: عن إسرائيل وهو ابن عيسى ابن أبي إسحاق السبيعي، عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له: لا تحرك به لسانك، يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه، أي أن نجمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه إن نبينه على لسانك. وهذه الرواية جاءت تفسيرية للآيات، وتفسير واضح لهذه الآيات، فقوله جل وعلا: لا تحرك به لسانك، قال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، معنى لما كان يدارسه جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويتلفظ بما ذكره له جبريل حتى لا يتفلت عليه وينساه. فقال له ربه جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي أنك تقرأه. فقال، ثم قال جل وعلا: فإذا قرأناه، أي يقول أنزل عليه هذا الذي أنزل عليه وقرأته، فاتبع قرآنه، أي يعمل به، يعمل بهذا القرآن الذي أنزل. ثم إن علينا بيانه، أي للناس، تقرأه وتبينه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة بيان للقرآن، والقرآن تأييد للسنة، القرآن تأييد للسنة. وأنزلنا إليك الذكر، والمراد بالذكر هنا السنة، لتبين ما نزل عليه، وهو القرآن. فالسنة تبين القرآن، وكما قال مجاهد: السنة تغلب القرآن ولا يغلب القرآن السنة. والمراد إيش؟ أن السنة تنسخ القرآن، لكن القرآن لا ينسخ. ومنهم من فسرها بأن السنة بيان للقرآن، فلهذا فهي المعتمد. والقرآن لا شك أنه معتمد، لكن أقصد التفسير، إذا جاءك التفسير من السنة فهذا هو المعتمد لا غيره. فولو كان مثلا ظاهر الكلام على مثلا على ما يحسب الإنسان أنه كذا وكذا، لكن يؤخذ بالسنة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذا القرآن للناس، يقرأه وكذلك يبينه ويفسره. وسواء كان هذا التفسير تفسيرا قولي أو فعلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن بفعله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أن يتأدب بآداب القرآن ويعمل بالقرآن. وهناك عبارة أو بعضهم يذكره حديثا لكنه ليس لا يصح، لكن معناه صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض، والمراد أنه يطبق القرآن، يطبق ما جاء عن الله عز وجل. فلهذا فتفسير القرآن وبيانه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقوله وفعله، لكن بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فلهذا فمن رأى أو فإذا صح الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام ورأى بعض الناس مثلا أن الآية تخالف هذا، ففهمه الذي هو خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الآية بفعله، بين هذه الآية بفعله. فلهذا فالسنة بيان وتفسير للقرآن، سنة القولية فيما يأتي من التفسير وهو قليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن قليل، أي بالقول، لكن بالفعل فإنه يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام بفعله، أي بتطبيق هذا القرآن، تطبيق هذا القرآن. ولهذا مثلا في المعتدة للوفاة، معتدة معنى المعتدة الذي توفي زوجها وهي حاملة، فالآيات فيها أن أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وآية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فجاءت هذه الآية بعموم كل من توفي عنها زوجها فتجلس أربعة أشهر وعشرة، والآية الأخرى فيها أن أولاة الأحمال يجلسن وعدتهن يضعن حملهن. فهل الآن المتوفى عنها زوجها تدخل في أولاة الأحمال إذا كانت حاملا؟ وهل الحامل إذا كانت المرأة حامل تدخل في آية المتوفى عنها زوجها التي تجلس أربعة أشهر؟ فهذه عامة وهذه عامة، ولا يستطاع الترجيح بينهما، لكن جاءت السنة بالترجيح، جاءت السنة بالترجيح في حديث سليمة الأسبعية أو الأسبعية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها لما وضعت، أمرها أن تتعرض أو أن تخطب نفسها إن جاءها من يريد أن يخطبها، معنى أنها انتهت عدتها. وكذلك أيضا كان الإمام أحمد رحمه الله يفسر القرآن بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا في مسح الرأس، المسح الرأس لم يأتي تحديده في القرآن، وامسحوا برؤوسكم، ففسرها الإمام الشافعي، فسر الباء هنا، قال باء هنا للتبعيض، فبرؤوسكم أي ببعض شعركم الذي في الرأس. وفسرها بقية أو كثير من العلماء بأن الباء هنا للإلصاق، برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم. واعتمد الإمام أحمد رحمه الله على فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان وغيره، وخاصة حديث عبد الله بن زيد واضح أنه كان يمسح رأسه كله، يقبل بيديه ويدبر بهما، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بفعله، فسر هذه الآية بفعله، هكذا استدل الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا أشياء كثيرة جدا يستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الآيات، يستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الآيات سواء كان في الأيمان أو في غيره، فيقيد تقيد الآية بفعل النبي أو بقوله، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو بقوله تقيد الآية. فهناك آيات جاءت مطلقة لكن قيدت بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا قول الله عز وجل في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالذي يعقد الأيمان عليه الكفارة إذا حنث، إذا أراد أن يرجع عن يمينه فإنه عليه الكفارة. فجاء من الاستثناءات عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى: والله إن شاء الله، والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وجاء في الحديث الآخر أيضا حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة نبي الله سليمان قال بعد ذلك: لو قال إن شاء الله كان الملك يقول له قل إن شاء الله، فقال: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وجاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر: من حلف فقال في حلفه إن شاء الله لم يحنث. لكن هذا الذي رجحه الأئمة أنه شاذ، وأن الصحيح هو الحديث الذي ذكرناه في قصة نبي الله سليمان، وغيرها من الأمثلة الكثيرة في السنة في بيان النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير الآيات وأيضا بيانها وبيان العمل بها. فهذا هو المقصود، والله تعالى أعلم.